هذا أيها الإخوة هو الشريط 21 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
آنم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلمهم في الحنطة، نسلقهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواد والزيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم ذلك. طيب، يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغانم جمع مغنم، وهو في الأصل ما اكتسبه الإنسان بدون معاورة يسمى مغنم، وفي الشرع ما أخذ من مال الكفار في قتال وما ألصق به، ما أخذ من مال الكفار في قتال وما ألصق به فهو غني، وأما ما أخذ منهم عن طريق السرقة والانتهاب وما أشبه ذلك فليس بغني. والمراد بالكفار الحربيون، أما المعاهدون والمستأمنون والذميون فمالهم محترم لا يؤخذ من شيء. فالغنيمة إذن ما أخذ إيش؟ من مال الكفار في قتال وما ألحق به. القتال واضح، والملحق بالقتال قال العلماء مثل أن يترصص جماعة على بلاد الكفار ويغنمون، فإن هذا ملحق بالقتال فيكون غنيمة. والمغانم كانت حراما على من قبلنا وأحلها الله لهذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رضيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها محلت لأغنام ولم تحل لأحد كان قبل. وقد ذكروا أنها فيما سبق تجمع الغنائم ثم ينزل الله عليها نارا من السماء فتأكلها، ولكن الله تعالى أحلها لهذه الأمة ليستعينوا بها على مصالح دينهم ودنياهم. قال وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. الأنباط جمع نبطي، والنبطي هو العربي المتعجم أو العجمي المتعجم، هذا النبط. وسموا بذلك لأنهم كانوا يستنبطون الماء، يستنبطون الماء أي يستخرجونه، لعلمهم بكونهم أهل زرع فيعرفون مواقع الماء فسموا أنبار. قال كنا نسلقهم في الحنطة والشعير والزبيب والزيت، أربعة أشياء، الحنطة والشعير والزبيب. الحنطة هي البر، والشعير معروف، والزبيب العنب المجفف، والزيت زيت الزيتون وهو معروف في الشام بكثرة. قال إلى أجل مسمى، مسمى يعني معين محدد. قال فقيل له أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، يعني أكان لهم زرع حتى تسلكون إليهم في ذروعهم، فقال ما كنا نسألهم عن ذلك. فيستفاد من هذا الحديث حل المغانم لهذه الأمة لقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يذكر في هذا الحديث كيف تقسم، وقسمتها معروفة، تقسم أولا خمسة فتوزع أربعة أخماس على المقاتلين، والخمس الآخر يوزع على خمسة أسهم، سهم لله ورسوله وسهم لذوي القربى وسهم كيف للأيتام وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول هذا واحد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأما سهم الله ورسوله فيجعل في بيت المال لمصالح المسلمين، وأما سهم ذوي القربى فقد اختلف العلماء في المراد بهم، فقيل المراد بذوي القربى قرابة ولي الأمر، قرابة ولي الأمر، وقيل المراد بذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا يشرك فيه أحد زائدا على حق الإسلام، ولأن ذلك أبعد عن التهمة والأثرة التي يستأثر بها من ولي الأمر. إذا قلنا المراد قرابته ربما يستأثر بهذا ويكون ذلك فتح باب عليه. أما اليتامى فهم الصغار الذين مات آباؤهم، والمساكين الفقراء، وابن السبيل المسافرون، هذا خمس واحد يجعل كم سهما؟ خمسة أسهم. سهم لله ورسوله هذا يصرف مصرفتين في عموم مصالح المسلمين، وأربعة أخماس لمن عينت له. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإسلام مع الشخص الذي ليس من أهل البلد، ولا يعد ذلك تفريطا في المال، لقول كان يأتينا أنباط من أنباط الشام. ومن فوائدها جواز، من فوائده جواز الإسلاف في هذه الأشياء الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والزيت. طيب، ومن فوائدها أنه لا بد من تعيين الأجل. طيب، أنا أقول لا بد من تعيين الأجل، هل يؤخذ من هذا الحديث؟ خل السابق من خالف كنا نفعل إلى أجل المسافر، لكن هل يفيد الوجوب هذا؟ الواقع أنه لا يفيد الوجوب، ولذلك تحرر، لا تستنبطوا أحكاما لا تدل عليها النصوص فتقعوا في حرج، إنما يدل على أن هذا هو المعروف في عهد الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعينون الأجل، وحديث ابن عباس السابق يدل على الوجوب. طيب، من فوائد الحديث جواز الإسلام في التمر قبل حصوله، لقوله أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. وعلى هذا فنقول يجوز الإسلام في التمر قبل حصوله، فمثلا تسلم الآن في ثمر عام 1411 يجوز؟ سنة بعد سنة ما يضر، لا بأس به. طيب، هل نقول إن هذا الحديث يدل على جواز الإسلام في الحقل المعين لقولهم أكان لهم زرع؟ هذا لا يدل، لا يدل على الجواز ولا على المنع، لكن قال أهل العلم إنه لا يصح الإسلام في حقل معين، فتقول أسلمت إليك 10,000 ريال بزرعك الذي تزرعه في العام القادم. لماذا؟ لأنه قد يزرع وقد لا يزرع، وقد يزرع فيموت فيحصل النزاع، ولكن أسلم هذه الدراهم بإيش؟ بشيء في ذمته موصوف، مو شيء معين، في ذمته. ولكن من المعلوم أن الإنسان لن يسلم إلى شخص دراهم في ثمر إلا إذا كان عنده شيء مما يمكن أن يوفي به، أما إذا لم يكن شيء عنده شيء مما يوفي به فالغالب أنه لا يسلم إليه بشيء. ومن فوائد هذا الحديث أن عدم السؤال عن الشيء يدل على عدم اشتراطه، وذلك لأنه لو كان شرطا لوجب السؤال عنه، لوجب السؤال عنه. ينبنى على هذه الفائدة فائدة مهمة في أصول الجهل، وهي أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فإذا كان احتمال الاستفصال واردا ولم يستفصل كان ذلك دليلا على العموم، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أنه إذا ورد النص غير مفصل مع احتمال التفصيل فإن ذلك يدل على العموم. إذ لو كان العموم غير مراد لفصل، لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. شوف كيف الآية، فصل لكم ما حرم وما أحل، لم يفصل. هل هذا قصور؟ لا، لأن الأصل الحل، الأصل الحل، زي في المأكولات والمشروبات والمطعومات وغيرها، الأصل الحل. إلا ما حرم، إلا ما حرم الله، وقد فصل المحرم وأجمل في المباح، مما يدل على أن الأصل الحل، والمباح أكثر من الحرام. المباح الذي أباحه الله للعباد أكثر من الحرام الذي حرمه عليهم، لأن رحمة الله سبق غضبه سبحانه وتعالى. نعم. الظاهر ان المناسبه بين هذا وهذا ان المغانم لما كانت تكون من الاطعمه في الغالب بين اننا نسجل في هذا في الاطعمه وان كانت قد احلت لنا، او يقال انهما حديثان في الاصل فجمعهما الراوي. نعم. أبدا، هذا قضية حية، ما لازم إن نرى أن الناس يسلمون في كل شيء، يعني كونهم يمارسون شيئا معينا من العموم لا يدل على منع الباقي. نعم. نعم صحيح، كان الأول الأمر موقوف إلى رسول عليه الصلاة والسلام، كما في بدر، في بدر ما في غناء قسمة، الأمر موقوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قسمها الله عز وجل. نعم. وليس هذا من باب النفس في الواقع، هذا ليس من باب النفس، لأنه إلى الله ورسوله حتى بعد أن بين. نعم. نعم. يعني مثل إذا أسلم في سيارة ما ترد إلا بعد 4 سنين، يعني إذا أسلم في سيارات ما ترد إلا بعد 4 سنين. نعم. أي هذا قريب.
لكن السيارات من الأفضل فضائية
تحت الكوكب 10 أو 9 أو 8 أو 7
كلها
شكل
واحد
11 تأتي شكل مختلف تماما،
وهذا
يقع على كل حال. إذا كانت مختلفة فلا وفيا، يعني لو كانت خلاف بينة فلا وفيا. يعني نعم. نعم. إيش؟ مر علينا في الحديث أن المغانم حل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. فمن أي حديث يؤخذ؟ لا لا، حديث المعنى وجه الدلالة، في وجه الدلالة، في وجه الدلالة، في وجه الدلالة. نعم فيصل. نعم نعرف الله، وهذا يدل على ايش؟ لكن بأي طريق؟ نعم. ها؟ لا شمال. إيه إقرار، إقرار على ذلك، يعني السنة إقرارية هنا، السنة هنا إقرارية. طيب، ومر علينا أيضا في الحديث نفسه أنه يجوز الإسلام في الشيء المعلوم. دمنا هذا يدل على جواز الإسلام في المعدود. قالوا إلى أجل مسمى، ما قالوا له، أقول ما أجل، إلى أجل مسمى فقط. تعرف السؤال ما هو؟ زيد، ما هو الدليل من هذا الحديث؟ ما يخالف مثال، ما هو الدليل؟ علي صح. لو كان يجب ان يكون المسلم فيه موجودا لكانوا يسالون عن ذلك ليعرف. طيب، ومر علينا ايضا انه يجوز الاسلام في الزيف. كيف يكون التقدير بالزيت؟ أبي الوزن أم بالكيل؟ يكاد الزيت إذن نسبة فيه كيلا، ما تقولون؟ صحيح صحيح، لأن كل ما نفي. طيب، ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، درس اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. هذا الحديث وضعه المؤلف في باب السلم لأن مناسبته ظاهرة، فإن المسلم إليه يأخذ أموال الناس ولا يوفيهم ثمنها إلا أو مثمنها إلا بعد أجل، فربما يغرر بالناس فيأخذ منهم الدراهم وهو يريد أن لا يوفيهم، فكانت مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة جدا، وهو أن المسلم إليه يأخذ الدراهم، فإن كانت نيته طيبة يريد الأداء فإن الله يؤدي عنه، وإن كانت النية سيئة فإن الله تعالى يسلمه. طيب، قوله من أخذ أموال الناس، من هذه شرطية، وجواب الشرط أدى الله عنه، ومن أخذه من إتلافها أيضا شرطية، جواب الشرط أتلفه الله. قوله من أخذ أموال الناس يشمل من أخذها بقرض، ومن أخذها بعارية، ومن أخذها بوديعة، ومن أخذها ببيع، ومن أخذها برهن، لأي سبب من الأسباب إذا أخذها فلا يحدث، إما أن يكون مريدا للأداء وأن يؤديها إلى أصحابها فهذا يؤدي اللعنة إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن أخذها بالعكس هذا يريد إسرافه، تحيل على الناس وباع عليهم شيئا ليس موجودا لأجل أن يأخذ الدراهم منهم ثم يأكلها، أو ارتهن شيئا وهو يريد أن يأكله، أو استعار شيئا وهو يريد أن يأكله، أو استقرض شيئا وهو يريد أن يأكله. المهم أي عقد من العقود يصل به مال الإنسان إلى شخص فأخذه بهذا العقد وهو يريد إتلافه فإن الله يتلفه. وهنا لم يذكر عليه الصلاة والسلام مكان الإتلاف ولا زمن الإتلاف، فيكون عاما يشمل ما إذا أتلفه الله فورا أخذه لأموال الناس أو أجل عن الإتلاف، أو كان الإتلاف في الدنيا أو كان في الآخرة. المهم أن من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها إثبات الإرادة للعبد لقوله يريد أداء، فيكون في هذا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا إرادة له ولا اختيار له وإنما يفعل فعله بغير اختيار، فهو يمشي مكرها ويجلس مكرها وينام مكرها ويتجر مكرها لا اختيار له فيما يفعل. ولا شك أن هذا قول ضلال في الدين وسفه في العقل، لأنه مخالف للواقع، فكل إنسان يعرف أنه يفعل باختيار ويفرق بين ما يقع منه على وجه الاختيار وما يقع منه على وجه الاضطرار، أليس كذلك؟ ولو أنك أخذت واحدا من هؤلاء الجبرية وضربته حتى يغشى عليه ثم أفاق وقال لما فعلت، فقلت هذا ليس باختيار منه، ماذا يقول؟ ها؟ ما يرد. يمكن يقوم يضرب أكثر من مضاد ويقول الله هذا غير اختيار منه. نعم. وذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إليه بسارق فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، إنما فعلت ذلك بقدر الله، فقال ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله، فرد عليه من جنس حجته، وإلا فعند أمير المؤمنين عمر حجتان شرعية وقدرية، أما الشرعية فلقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وأما القدرية فلأن الله تعالى لما أمر بقطع يد السارق صار تنفيذه إذا نفذه العبد صار بإذن القدر، وأيضا هو حج على هذا الذي قال أنا ما سرقت إلا بقدر الله. المهم أن في هذا الحديث دليل على أن العبد له إرادة، ومن فوائد هذا الحديث عظم شأن النية وأنها تكون سببا للفلاح أو للخسارة، لقوله يريد أداءها يريد ذاته، وأن النية لها شأن كبير وتأثير عظيم حتى في مجريات الأمور. ولهذا تقول العامة كلمة لها روح، يقولون النية مطية، النية مطية، مش المطية الناقة تركة، يعني إن كانت النية نيتك طيبة فمطيتك طيبة، وإن كانت رديئة فمطيتك رديئة. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه، ولكن كيف يؤدي عنه؟ هل الله عز وجل يسلم دراهم لهذا لصاحب المال؟ لا، بل ييسر لهذا الآخذ الأداء، ييسر لهذا الآخذ الأداء فيسر عليه الأداء، فإن لم يتيسر له في الدنيا أدى الله عنه في الآخرة. طيب فإن قال قائل يلزمكم على هذا أن من مات وعليه دين وهو معروف بحسن القصد وإرادة الأداء فإنه يبرأ من دينه لأن الله يؤدي عنه. فالجواب لا، لا يلزمه، لأن أحكام الدنيا على الظاهر، والظاهر أن هذا الرجل مات وعليه دين فلا بد أن يقضى عنه، أما في الآخرة فالأمر إلى الله عز وجل وهو العليم بظواهر الأمور سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث إثبات أفعال الله التي يسمونها الاختيارية، وكل أفعال الله اختيارية لأن الله لا مكره لها، لكن هم العلماء يعبرون عنها بأفعال الله الاختيارية لقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. من أين يؤخذ من هذا الحديث؟ من قوله أدى الله عنه، وأفعال الله هل هي قديمة أو حادثة؟ نقول في هذا التفصيل، أما من حيث الجنس وأصل الصفة فهي قديمة غير حادثة، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، وأما من حيث النوع أو الواحد فهي حادثة، فهمين؟ طيب، مثال النوع الاستواء على العرش حادث، لأنه كان بعد خلق العرش. النزول إلى السماء الدنيا حادث لأنه بعد خلق السماء الدنيا. الآحاد نزول الله كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذا أحد، كل ليلة يقول له نزول، هذا أحد. كذلك كل أفعال الله التي لا تحصى، وهو دائما عز وجل يخلق ويرزق ويحيي ويميت، كل أفعال هذه حادثة الأحاد بالنسبة لتعلقها بالمخلوق المفعول. طيب، هل فيه من ينكر قيام الأفعال الاختيارية بالله؟ الجواب نعم، فيه من يقولون إن الله لا يفعل فعلا حادثا. لماذا؟ قالوا لأن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث، فلو جوزنا أن يفعل الله أفعال حادثة لكان لازم ذلك أن يكون الله حادث بعد أن لم يكن، ولكن هذا قياس فاسد لمخالفته النص، وقياس باطل من أصله، لأن هذا التلازم الذي ذكروه ليس بصحيح. أما الأول فلأننا لو أخذنا بهذا القياس لازم أن ننكر كل فعل من أفعاله، ومن العجائب أنهم لا ينكرون المفعول، لا ينكرون حدوث المفعول ثم ينكرون حدوث الفعل، لا ينكرون أن زيد وعمر حادث بعد أن لم يكن، ولكن تعلق الخلق به كان في الأزل، وهذا في الحقيقة عندما تتأمله لا يصح إطلاقا. هل يمكن أن يقع فعل ولا يوجد مفعول؟ يعني خلق زيد وعمر متى كان؟ في الأزل الذي لا نهاية له، وكيف يعني يخلق من الأزل البعيد ثم لا يوجد مخلوق إلا في هذا الزمن مثلا؟ هذا واضح فاضل جدا. فالقول بأن الفعل قادم والمفعول حادث، الفعل قديم والمفعول حادث، ثم الفعل أيضا ليس فعلا لنفس الله بل يفسرونه بالمكروه. هذا كله شيء باطل. فمذهب أهل السنة وجماعة الذي دل عليه السمع والعقل أن الله تعالى فاعل بإرادته يفعل ما يشاء ويختار، وأن فعله يكون حادثا لتعلقه بما لا بالمفعول، لكن أصل الفعل وأن الله لم يزل فعالا ولم يأتي عليه وقت من الأوقات معطلا عن الفعل، هذا قديم أزلي. طيب، من فوائد الحديث بيان كرم الله عز وجل على من كان حسن القصد حيث يؤدي لها، ومن فوائده الحث على إحسان النية في المعاملة. من أين يؤخذ؟ من ذكر الثواب، لأن كل إنسان يعلم بهذا الثواب وأنه إذا أخذ أموالنا يريد أن أدى الله عنه إما في الدنيا وفي الآخرة، فسوف يرغب في إحسان النية. ومن فوائد الحديث التحذير من سوء القصد في المعاملة لقول الحسن: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، فإن المراد بذلك التحذير. ومن فوائده من فوائد الحديث أن النية السيئة تحيط بصاحبها، ولهذا قال أتلفه الله أتلفه الله. فإن قال قائل: هل المراد بذلك إتلاف نفس الشخص أو المراد إتلاف ماله؟ وعلى الثاني، هل المراد إتلاف المال حقيقة أو إتلافه معنى؟ نعم، ما تقول في الأول؟ هل المراد يتلفه الله أي يتلف ذات الآخذ كما هو ظهر اللفظ، أو أتلفه الله أي أتلف ما أخذ من المال بغير حق؟ الظاهر أنه الثاني، الظاهر أنه الثاني، لأننا نجد أناس كثيرين معروفين بسوء النية ويعمرون. وعلى الثاني أيضا، هل المراد إتلاف المال حسا وحقيقة أو المراد إتلاف المال معنى بحيث يفقد الإنسان الانتفاع به؟ يشمل أمرين. نعم، يشمل الأمرين. فكثير من الناس إذا أخذ أموال غيره بنية سيئة يسلط الله عليه ما يسلف ماله، إما بتلف نفس المال الذي أخذ وإما بغير ذلك. هل يدخل في هذا الحديث ما لو استعار عارية فجحدها بنية الجحد فجحدها؟ نعم، يتلفه الله. وربما يستدل بعض الناس في هذا الحديث على أن جاحد العارية لا تقطع يده، فيقول إن الله قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسلفه الله، وهذا يقتضي أن تكون عقوبة قدرية لا شرعية، وأنتم إذا أوجبتم قطع يد المستعير الجاحد فقد جعلتم العقوبة عقوبة شرعية. وجواب أن نقول إن جاحد العارية فيه لأهل العلم قولا: القول الأول أنه يقطع، القول الأول أنه يقطع، والقول الثاني أنه لا يقطع، الثاني أنه لا يقطع. فأما على القول بأنه يقطع فنخرج هذا الحديث على أحد وجهين: إما أن نقول إنه عام خص بجاحد من العاري، وإما أن نقول إن المراد بقوله أتلفه الله أي إتلافا كونيا أو إتلافا شرعيا، وقطع يد السارق من باب إتلاف الشرع. وعلى هذا يتخرج هذا الحديث. أما على قول من يرى أن جاحد العارية كجاحد الوديعة لا يقطع فلا إشكال في بالنسبة لهذا الحديث، لكن ذكرنا أن الصحيح أن جاحد العارية تقطع يده. مثال ذلك رجل استعار من سفاح طول الساعة اختلت فأعدني ساعة فأعرته إياه، ثم جئت تطلبها منه بعد يومين أو ثلاثة فقال ليس لك عندي ساعة جح، ثم ثبت ببينة أن عنده ساعة فلان وأنها هذه، فما الحكم؟ الصحيح أنها تقطع يده، تقطع يد هذا الجاحد. والدليل على هذا أن امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم قبيلة لها سيادتها في العرب، كانت تستعير المتاع فتجحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فأهم قريشا شعرا وقالوا من يشفع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة من بني مخزوم كيف تقطع يدها؟ فرأوا أن أقرب الناس شفاعة أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب، فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، فغضب عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ أنكر عليه أنا قلت غضب والصواب أنكر عليه، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريك تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اللهم صل وسلم عليه. أقسم والصادق البعض بدون قسم، لكن لتطمئن نفوس من في قلبه شيء. ولا شك أن فاطمة أشرف النساء نسبا، وأنها سيدة نساء الجنة، ومع ذلك أقسم أن لو سرقت لقطع يدها. فهذا الحديث واضح في أن جاحد العارية تقطع يده، والذين قالوا لا تقطع قالوا إن في الكلام حدثا، والتقدير أن امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضيته فسرقت. ومن ليش تقدرون هذا الكلام؟ الأصل عدم التقييد، وحذف مثل هذا المقدر لا يجوز. لماذا؟ لأنه يختلف في الحكم، يختلف في الحكم. صحيح أن ما يمكن فهمه من السياق يمكن حذفه، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يأتيني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قال لا حتى يصير الرعاء وأبونا شيخ كبير، فقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على السفياء. هذه القصة في عدة أشياء محذوفة. لما تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على السفياء، فيه جمل محذوفة. تقدير فذهبت المرأتان إلى أبيهما فأخبرتاه الخبر، ثم أمرهما فرجعتا إلى موسى. فيه تفصيل، يعني السياق يدل عليه، لكن هذا ما فيه شيء يدل عليه، بل فيه ما يدل على عدم الحد، لأن الحد يختلف به الحكم. ونحن إذا ألغينا هذا الوصف الذي رتب عليه الحكم بالفاء كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر وصف علق عليه الحكم بالفاء فأمر. إذا ألغينا هذا الوصف وادعينا وصفا آخر فقد حرفنا النص من وجهين. من وجهين: الوجه الأول إلغاء الوصف المذكور، والوجه الثاني اعتبار وصف غير مذكور، اعتبار وصف غير مذكور. وهذا لا شك أنه جناية على المسلم، لكن إخواننا كبروا عليه وقالوا الله أكبر وسبحان الله والحمد لله. أليس الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ وهذه لم تفق. قلنا أما قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فبلى قد قاله الله، وأما كونها لم تسرق فكلا، هي سرق لكنها سرقت بطريق خفي، بدل أن تذهب وتفتح الصناديق أو الأبواب وتخاطر بنفسها فعلت حيلة، فعلت حيلة. يستنجدك الخير، أعرني الدلو، أنا عطشان مرة ولا عندك، فرق لها ورحمها وعطاها الدلو. ثم بعد ذلك قال السول الدلو دلو وفي بئري مالك شيء. هذا محسن ولا لا؟ هي بدل أن تذهب إلى بيته وتأخذ تكسر الباب وتأخذ الدلو تحيلت هذه. فهذه جمعت بين السرقة والخيانة. أرسل يا جماعة. طيب إذا قال قائل ينتقض عليكم هذا بالخيانة في الوديعة، إذا أودع الإنسان شخصا دراهم ثم جحدها المودع ثم ثبتت ببينة، فهل تقطع يد المودع؟ لا، لا تقطع. ولا ينتقض علينا ما سبق بهذا. ليش؟ لأن المودع أخذ المال لمصلحة مالكه ولم يطلبه، ولأن المودع محسن إليه والمعيق محسن، فكيف نجاز المحسن بجحد ماله ونقيس عليه جحد من أحسن إليه، جحد مال من أحسن إليه؟ هذا قياس مع الفارق الواضح. على كل حال نحن الحقيقة استطردنا كثيرا، لكن لا بأس، أنا يهمني أن يعرف الطالب المناقشة بين آراء العلماء، لأن هذه تفيد الطالب. كل إنسان يعرف مآخذ أقوال العلماء لها فائدة كبيرة، وهذا هو حقيقة طلب العلم. طلب العلم ليس معناه أن تقرأ كتاب وتأخذ من مقاطع صاحب الكتاب، أن يكون عندك ملكة في مناقشة الآراء وبيان الراجح وكيف يرجح. طيب نعم، أيهم؟ نعم. لا فرق، لأن السارق إذا سرق مرة أو عشر مرات كل واحد. نعم. نعم. إيه ما في شك نرجع تبرها سرق. تبرها سرق. هذه يقول سرقة، هذه يقول جمع بين السرقة والخيانة، لأنه بدل من أن تكسر الأبواب وتأخذ الأموال تحيرة ما تستعير، لأن غالبا النهي يكون من غفلة المالك أو من قوة الناس، يجي يقصر يعطو فيه أو يستقبل مثل ما المختلف. نعم لا لا لا، لأن الاختلاف تدل على غفلة صاحب الماء. كن نبيها. نعم. إذا إيش؟ إيه؟ هذا أسلف المؤنث وكذا. هذا إذا حلف دخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه وسلم. سمعتم؟ يقول: لماذا أنا نقول إنه إن أسلفه الله أي في بدنه؟ بدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان عليه ديناران، فقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فتأخر ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. فتقدم وصل، تقدم وصل، ثم التقى بأبي قتادة بعد، فقال: أديت الدينارين؟ نعم. قال: نعم. قال: الآن غرست عليه جلدته، أي جلد الميت. فهل نقول في هذا الحديث دليل على أن الإسلاف في قول أسلفه الله يشمل الإسلاف البدني؟ أقول: لا، لأن الرجل مات ما هو من أجل الدين، مات ليس من أجل الدين. ثم إن هذه اللفظة في صحتها نظر، فإن بعض المحدثين أعلها وقال: إن الدين إذا ضمن صار كالدين بالرحم، والدين الذي فيه رهن محرز لا تتعلق به ذمة الميت. بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وعليه دين في درع، درع مهون، اشترى طعاما لأهله وليس معه عليه الصلاة والسلام دراهم، فرهن درع ومات ودرعه مرهون في دين عليه. قالوا: فهذا دليل على أن الميت إذا مات وكان في دينه رهن محرز فإن نفسه لا تتعلق بذلك ولا تتعلق، لأن صاحب الحق قد ضمن حقه. نعم. سمعتم؟ يقول: أخذها يريد إثبات ومات وسدد عنه الورث، فهل تبرأ ذمته؟ الجواب: لا يبرأ من اسم النية السيئة، لا يبرأ من اسم النية السيئة. أما اسم المال فالظاهر أنه يبرأ، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الغاصب إذا غصب الشيء ومات المغصوب منه ثم تاب الغاصب ورده إلى ورثته، قالوا إنه لا يطرأ من حق الغاصب. نعم، من حق المغصوب منه، من حق المغصوب منه. ليش؟ لأنه فوته عليه ومات وهو لم يستفد من ماله شيئا، ورده إلى ورثته لا يفيد من ماله شيئا. نعم. عبد الله. يريد ايش؟ انه ايش؟ هل يعتبر ايش؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من أخذ الناس أتلفه، قال يريد إتلافه. وهذا الرجل الذي أخذه ما يريد الإتلاف، لكن هل هذا الفعل طيب؟ إن الإنسان يأخذ أموالا كثيرة ليس عنده شيء يقابلها، شغلة فهل؟ نعم شغل عجب عن سؤالي هذا. من سؤالك؟ مع من؟ مع محمد؟ طيب على السؤال، هل ينبغي، هل يعني هل وفاء أن الإنسان يأخذ أموال وليس عنده له وفاء من أجل أن يتجر بها؟ هذا لا ينبغي، لا ينبغي، لأن الإنسان أدنى خسارة تأثر عليه. ولكن الطريق إلى مثل ذلك، لقد ما عندي مال وأنا أحب أن أتجر، أن أطلب من الناس مضاربة، أطلب مضاربة، تنوم مضاربة يعطيه التاجر مالا دراهم ويقول خذ هذه الدراهم اتجر بها والربح بيني وبين، هذا لا بأس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه، نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له زيد من الشام.
بس عندك زيد ولا بل؟
إن فلانا قدم له بدل من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع، أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
وعن
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مركوبا
مرهونا،
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الزرع يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث عبد الرحمن بن أبي أبزة، عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى، دليل على جواز السلم في الشيء المعدوم. وجه اسمين في الشيء المعدوم في الداب، هو في تصريح انه في السنة القادمة.
قوله قيل
أكان
له
ذلك،
قال ما كنا نفعل ذلك.
وجه الدلالة؟
لم يكن
يتعمل،
يعني
يعلمون يعني أو ذلك. لكن ما وجه كونه دالا على جواز السلام في المعدوم؟ حيث
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر يعني لما قال هذا الشيء، لم يقل لهم لماذا لم يعلموا هذا الشيء أو
ما رجع. نعم ما كنا يسألون، ولو كان لا يصح في المعدوم لكانوا يسألون. طيب، وسبق لنا أيضا ما يدل على أنه ينبغي لمن استدان من الناس أن يحسن النية، وأن من أحسن النية أوشك أن ييسر الله له أمر الوفاء. أحمد طيب بقية الحديث ومن طيب هذا يدل على اعتبار حسن النية في الوفاء. طيب وفي الحديث أيضا فيما سبقنا من الحديث دليل على ثبوت أفعال الله عز وجل. أدى الله معنا والثاني أتلفه الله. نعم. أما مبتدأة اليوم فقال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشعر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى ثياب، والبز نوع من أنواع الثياب. وقولها إن فلانا يحتمل أنها عينته، وأن الرواة طووا ذكر اسمه سترا عليه، ويحتمل أنها لم تذكره أيضا، يحتمل أنها لم تذكره هي حينما حدث في الحديث. أما ذكرها إياه للرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تعين، تقول إن فلان يعني باسمه حتى يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها من الشام لأن الشام في ذلك الوقت كان مركزا تجاريا عظيما، لأنه قريب من الجزيرة العربية، فلذلك كان العرب يذهبون إلى الشام في أيام الصيف وإلى اليمن في أيام الشتاء. وعلى هذا قوله تعالى لإيلاف قريش إيلاف محل الشتاء والصيف، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه كمتنا، يعني أرسل إليه شخص يطلب منه أن يبيع عليه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، يعني إلى أن يسر الله على المشتري، فامتنع الرسول. وهذا الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أخبر الرجل بأن الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه لم يبلغ، لأنه لا يشترط في الوكالة أن يعين الوكيل اسم الموكل، فليستطيع أن يشتري له بحسب الوكالة وإن لم يعين اسمه. وقوله فامتنع يعني امتنع من البيع إلى ميسرة، لأن الغالب على التجار الذين يغربون في الأرض يبتغون من فضل الله، الغالب عليهم أنهم يحبون أن يستلموا سلعة حتى يذهبوا مرة أخرى ليشتروا سلعة أخرى، ولا يناسبهم التأجيل، خصوصا وأن التأجيل هنا إلى أجل غير معلوم إلى ميسرة. ومتى يسر الله؟ يسر الله عز وجل على المشتري، الأمر مشهور، ولذلك امتنع الرجل. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى بيان حال الرسول عليه الصلاة والسلام وما هو عليه من قلة ذات اليد، مع أنه عليه الصلاة والسلام لو أراد الدنيا كلها بحذافيرها لحصل عليه، ولهذا خيره الله في آخر حياته بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش، وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. وهنا كما ترى في هذا الحديث ليس عنده ثياب أو ليس عنده دراهم يشتري بها ثياب، ومنها حسن خلقه عليه الصلاة والسلام حيث كان متواضعا لأهله، فإن إقدام عائشة على المشواق عليه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ليس عنده كبرياء ولا عظمة، خلافا لما يوجد من بعض الأزواج الذين لا يكاد أهلهم يخاطبونهم إلا باستئذان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أسمح الخلق وأسهلهم وأيسرهم. ومنها جواز الكناية عن المعين لغرض إذا كان لا يفوت مقصود الحديث، لقوله إن فلانا. ومنها جواز شراء الثوبين، والثوبان قد يكونان في الغالب أكثر من الحاجة، فيتسع الإنسان ثوبين لنفسه فلا بأس. وقد يقال إن المراد بالثوبين هنا الإزار والرداء، وهما بقدر إيش؟ بقدر الحاجة. ولكن على كل حال الأصل الجواز، أي أن يقتني الإنسان لنفسه أكثر من ثوب ما لم يصل إلى حد الإسراء. ومن فوائد الحديث جواز الشراء مع عدم القدرة على الوفاء، جواز الشراء مع عدم القدرة على الوفاء. وإن شئت فقل جواز الاستدانة مع عدم القدرة على الوفاء في الحاضر. دليله أن شراء الثوبين للأجل استدانة في الواقع، ولكن هذا مشروط بأمرين. الأمر الأول أن يكون على الإنسان حاجة تلجئه إلى الاستدانة، والثاني أن يرجو الوفاء، يرجو الوفاء. فإن لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يستدين، لأن الدين في الحقيقة أثر، الدين أثر وذل للمستدين. ولهذا لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال إنه ليس عنده ما ينهر به المرأة، لم يرشده إلى الاستدانة، وإنما طلب منه أن يعلم المرأة شيء من القرآن عوضا عن المهر. وكذلك أيضا في القرآن الكريم لم يرشد الله عز وجل إلى الاستدانة، بل قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يقل وليستدن. لكن قد تكون الحاجة للثياب أشد من الحاجة إلى الزواج. ومن فوائد الحديث جواز التعجيل بالميسرة، جواز التعجيل بالميسرة لقوله ثوبين نسيئة إلى ميسرة. ولكن هذا قد يشكل، وهو أن الميسرة مجهولة، قد يوزر الإنسان بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة، وقد لا يوسر إلا بعد عشرة أشهر، وقد لا يوسر إلا بعد سنين، وقد لا يوسر أبدا. فكيف صح هذا الشرط وهو مجهول؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. فالجواب على ذلك أن هذا شرط هو مقتضى العقد، فهو ثابت سواء شرط أم لم يشترط، إذا علم العاقد الآخر في حال العاقد المعتل. كيف ذلك؟ لأن مقتضى العقد إذا كان العاقد فقيرا أن لا يطالب حتى يوسر، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا بعت على شخص شيئا وأنت تعلم أنه معتل، فمن المعلوم أنك لا تستحق مطالبة إلا بعد إيساره، فيكون هذا الشرط توكيدا لما يقتضيه العقد والغماس. إن حتى لو لم يشترط فهو مقتضى العقد، فإن العقد مع الفقير يستلزم أن لا يطالبه العاقد إلا بإيثاره، يعني حتى يؤثر. وعلى هذا فيكون هذا الشرط توكيدا لا تأسيسا، ولذلك صح، بخلاف ما لو قلت اشتريت منك هذا الثوب أو الثوبين إلى أجل إلى أن يقدم زيد، وليس لزيد وقت معلوم في قدومه، فهنا لا يصح هذا الشرط. لماذا؟ لأنه مجهول وليس من مقتضى العقد، بخلاف ما إذا قلت بعه علي مؤجلا بإيثار الله عليه حتى يصل الله عليه، فإن هذا الشرط صحيح لأنه مقتضى العقد. ومن فوائد الحديث جواز الامتناع من البيع مع الرجل الشريف وكبير القوم والمعظم، لأن هذا الرجل امتنع من البيع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن مؤجل، ولا يعد ذلك معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيع هنا ليس من باب الشريعة التشريع، بل من باب المعاملة، ولهذا لا يعد هذا الرجل عاصيا، ولا يعد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين سام النبي صلى الله عليه وسلم جمله فأبى أن يبيعه عليه، لا يعد أيضا عاصيا، لأن مسائل المعاملات ليست من باب العبادات التي يكون المخالف فيها للرسول عليه الصلاة والسلام، والذي لم يجد طلبه يكون عاصيا. وفيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إجراء الناس على مقتضى فطرهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاتب هذا الرجل ولم يوبخه ولم يعنفه ولم يرسل إليه مرة أخرى ويقول أعطني الثوبين غصبا عليه، لأن هذا هو مقتضى الفطرة، أن الإنسان حر في بيعه وإيش وشرائه، إن طاب له الثمن باع وإن لم يطب له الثمن فهو حر لا أبيع. طيب، ما وجه إدخال هذا الحديث في باب إيش؟ في باب القرض؟ أنا اختلفت عندي الأوراق، في باب السلم والقرض والرحم، هل هو من السلم؟ لا، ليس بسلم. هل هو قرض؟ قرض؟ لا لا، طيب، قرض أن يقول أقرضني 10 دراهم، هل هو رهن؟ ها؟ ليس برهن، ها؟ هو ليس بسلم، ولا قرض ولا رهن، لكن فيه شائبة من السلم، أو شبه من السلم، وهو تأجيل الثمن، والسلم تأجيل المثمن، السلم تأجيل المثمن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدرج يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قول الظهر المراد به ظهر الحيوان، ظهر الحيوان الذي يركب، مثل البعير والحمار والبغل والخيل، هذه تركب، يركب الظهر بنفقته إذا كان مرهونا. طيب، بنفقته الباغون للعوض، يعني في مقدار نفقته. وقوله يركب، الفعل هنا نبيل المجهول، ثمن الراكب، الراكب المرتهن، الراهن ما يركب بالنفقة، الراهن ملكه يركب بالنفقة وبغى النفقة. الراكب هنا المرتهن، ولا أدري عن عبد الله يعرف الفرق بين الراهن والمرتهن. الراهن من رهن الشيء والمرتهن من ارتهن الشيء. هل أتيتنا بفائدة؟ أبدا. الراهن من أخذ الرهن، والمرتهن من أعطى الرهن. هذا خطأ، توافقونه؟ ما يوافقون عبد الله. نعم يحيى طيب. نعم الراهن صاحب الرهن والمرتهن من وضع عنه الرهن، يعني وكيل الوكيل من وضع عنده الرهن. يعني الراهن الداعي كذا، والمرتهن المدين. طيب الراهن المدين والمرتهن الداعي كذا هداية الله. لا ايش
هو الذي يكتب الراهن هو الذي صاحب
يعني الذي قبض الرهن. طيب اذا يركب هنا الفاعل محذوف، يعني الفعل مبني مجهول. فمن الراكب؟ المرتهن للرهن. وقول بنفقه قلت لكم النلب هنا للعوض، اي يركب ركوبا بقدر النفقه، والنفقة المؤونة من علف وسرق ورعاية. وقول إذا كان مرهونا سبق لنا معنى الرهن، وهو لغة الحبس واصطلاحا توثيقة العين بعين يمكن استيفاؤه أو بعض منها أو من بعضها. وسبق أيضا خلاف هل يجوز رهن دين بالعين، وهل يجوز الرهن بالعين. طيب يقول ولبن الدر يشرب بنفقه، من يشربه؟ المرتهن. لبن الدر يعني لبن البهيمة المرهونة، وسمي درا لبن در لأنه يدر، كلما حلب در، مثل لبن البعير، لبن البقر، لبن الشاة، لبن الفرس. كيف؟ ها؟ مش ما حلال؟ المهم الحلال. طيب لبن الدر يشرب بنفقة، يعني بقدر النفقة إذا كان مرهونا، البل العوض كما قلنا في المنزل. طيب وعلى الذي يركب وهو المرتهن ويشرب وهو المرتهن أيضا عليه النفقة. النفقة هنا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. هذا الحديث يدل، نعم ناخذ معنا الحديث قبل. في هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام خبرا يراد به الحكم، أن المرتهن إذا ارتهن شيئا يركب فله ركوب لكن بقدر النفقة، وإذا ارتهن شيئا ذا لبن فله شرب لبن لكن بقدر نفقته. فيستفاد من الفوائد، الفائدة الأولى جواز رهن الحيوان. وجهه قوله بنفقته ولبن الدرب نفر. أما قول يركب فليس فيه دليل على رهن الحيوان، لأن من المركوب ما ليس بحيوان. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن المرتهن يقبض المرهون، لقوله يركب ويشرب، والآكل والشارب هو المرتهن، إذن فالمرتهن يقبض المرهون، ولا شك أن قبضه أشد توثيقة مما لو لم يقبضه. ولكن هل القبض شرط للزوم أو شرط لكمال التوثيقة؟ يرى بعض العلماء أنه شرط للزوم، وأنك إذا رهنت شيئا ولم تسلمه للمرتهن فلك الرجوع في الرهن، لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. وعلى هذا فإذا رهنتك السيارة وهي بيدي فالرهن غير لازم، لي أن أبيعها وأتصرف فيها كما شئت، لأنه أي قائل هذا القول يرى أن الرهن إذا لم يقبضه المرتهن فهو رهن غير لازم، له أن يبتغ. واستدلوا لذلك بقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. واستدلوا أيضا بهذا الحديث. والقول الثاني أن الرهن ليس بشرط أن القبض أي قبض الرهن ليس بشرط للزوم، وإنما هو لكمال التوثقة، لأن كون الرهن في يد المرتهن أقوى بالتوثقة مما إذا كان في يد الرهن، أليس كذلك؟ طيب، وأما أن يكون شرطا للزوم فلا. واستدلوا بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والرهن يتم عقدا بالقبول بالإيجاب والقبول، بالإيجاب والقبول وتعيين المرهون، فيدخل في عموم قوله وأوفوا بالعهد أوفوا بالعقود، وبقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والعاقد معاهد للمعقود معه، فيجب عليه الوفاء. واستدلوا أيضا بأن القول بعدم اللزوم يفضي إلى تصرف الراهن في الرهن على وجه يسقط فيه حق المرتهن، وهذا خيانة، خيانة لمن؟ للمرتهن، والخيانة محرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخن من خان، فكيف لمن لم يخن؟ كيف بشخص وثق بك وأبقى الرهن في يدك وتذهب وتخون؟ وأما الجواب عن الآية والحديث التي استدل بهما من يرى أن القبض شرط اللزوم، فقالوا إن الآية لم يذكر الله تعالى فيها القبض على وجه الإطلاق، وإنما ذكره في حال معين، ما هي؟ إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فهنا لا يمكن التوثق إلا برهن مقبوض، لأنك إذا لم تقبض الرهن وليس بينكم مكاتبة صار ذلك عرضة لأن يجحدك الراهن ويقول ما رهنت، أليس كذلك؟ فيكون في هذا إضاعة لحقك وإعانة للراهن على الخيانة وعدم الوفاء. فلهذا قال فرحان مقبوضة. وأنتم لا ترون أن القبض شرط للزوم في هذه الصورة فقط، ترون شرط اللزوم حتى وإن كان في حضر وإن وجد كاتبا، فلم تستدلوا بالآية. ومن المعلوم عند العلماء أنه إذا كان الدليل أخص من المدلول بطلت دلالته على ما خرج عن النصوص، بخلاف ما إذا كان الدليل عام فإنه يدخل فيه الخصوص. فلا يمكن أن نستدل بدليل خاص على مسألة عامة. وإذا تنازلنا معكم قلنا إن اللزوم، إن الغبرة شرط للزوم في هذه الحال المعينة فقط، وأرجنا طيب. ومما يدل على ذلك من الآية قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذا يدل على أنه إذا أمن بعضنا بعضا فلا حاجة إلى قبض الرهن اعتمادا عليه على الأمان. فليست الآية إذن دليل على اشتراط القبض للزوم الرهن. أما الحديث فالحديث ليس فيه إطلاقا ذكر اشتراط القبض للزوم، ففيه أن الرهن إذا سلم للمرتهن وهو مما يركب فله ركوبه بقدر النفقة، وله شرب لبنه إذا كان مما فيه اللبن بقدر النفقة فقط، ما في أكثر من هذا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا عناية الشارع بالحيوان لقوله بنفقته، يركب بنفقته، لأن ركوب المرتهن له يحمله على الإنفاق عليه. لكن لو قيل له لا تركب ولا يحمل لك ركوبه فهل ينفق؟ لا ينفق، وإذا أنفق فإنما ينفق بشح. ومن فوائد الحديث جواز التصرف في مال الغير لمصلحة ماله، مال الغير هنا الركوب جائز وإن لم يستأذن المالك، لأنه لمصلحة ملك، إذ أنني سأركب وأدفع النفقة، سأركب وأدفع النفقة. وهذا نعم. ومن فوائده أيضا جواز ركوب المرتهن للرهن وحلبه إياه مع أنه ملك غيره، وهذا من التصرف في ملك غيره، لكنه كما قلت آنفا للمصلحة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يجوز للمرتهن أن يركب الرهن إلا بإذن من المالك، فإن لم يأذن حرم عليه أن يركب. ومن العلماء من قال إن تعذر استئذان المالك رشد، وإن لم يتعذر فلا بد من استئذان، والصحيح خلاف ذلك أنه يركب وإن لم يستأذن، لأن الذي أباح له الركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يركب على وجه يضر بصاحب الملك بل سيركب بالنفقة. طيب، وهل يقال ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يزيد في الركوب على قدر النفقة، لا يزيد في الركوب على قدر النفقة، فإذا قدرنا أن الإنفاق عليه كل يوم 50 درهم وركوبه يساوي 100 درهم، فهل يركب بالنفقة أو نقول اركب وادفع 50 درهم؟ كم فهمنا الصور ولا؟ هذا رجل يقول إن هذا الحيوان لو أجر يوميا لكان يساوي 100 درهم والنفقة تساوي 50 درهم، فهل له أن يركبه بالنفقة في هذه الحال؟ أو نقول اركبه وسلم 50 درهم لأنه يؤثر بمئة؟ أيهما؟ أما ظاهر الحديث فالأول، ظاهر الحديث الأول أنه ينفق ويأخذ، سواء كانت أجرة ركوبه أكثر من النفقة أو أقل. ولكننا إذا أمعنا النظر في قوله بنفقة وجعلنا الباء للعوض، فإن العوض لا بد أن يكون مساويا للمعوض، لا بد أن يكون مساويا للمعوض. فإذا كانت النفقة أقل من أجرة الركوب وجب عليه ما زاد عن النفقة ويسقط من دين صاحب الرهن، يسقط من دينه، لأن المنفعة الزائدة على قدر النفقة لمن؟ لمالك الرهن، فلا يمكن أن نضيع عليه. فنقول اركب بقدر، إذا كانت أجرة 100 والإنفاق 50 أنفق عليه 50 والباقي أسقطه من دين صاحب. بالعكس، لو فرض أن الإنفاق عليه 100 وأن الركوب ركوبة 50، هل يرجع على صاحبه بما زاد على أجرة ركوبه؟ نعم، إذا قلنا النفق عوض ولا بد من مساواة العوض للمعوض، فإنه يرجع لأنه أمين وقد أنفق على ملك غيره، فيرجع على غيره بمقدار ما أنفق على ملكه، بمقدار ما أنفق على ملكه. فإن تساوى هذا وهذا فلا رجوع له على أحد ولا رجوع لأحد عليه. طيب، وكذلك نقول في لبن الدر. ومن فوائد هذا الحديث عناية الشارع بحماية الأموال من الضياع، عنايته بحماية الأموال من الضياع، حيث جعل المرهون لا يسرق هدرا بل ينتفع به. لا يقول الله أنا بخلل هذا البعير، لا أنفق عليها وأرجع النفق على صاحبها ولا أستعملها، لأن في ذلك إيش؟ إضاعة للمال. وكذلك اللبن لا يقول أتركه في الضرع، لست بملزوم على أن أحلبه، لأن تركه في الضرع إضاعة مال. وهو كذلك أعني أن الشرع اعتنى بحماية الأموال ونهى عن إضاعتها، لأن المال قيام للإنسان في دينه ودنياه. والإنسان وإن توفر عليه المال عنده المال في يوم من الأيام فقد لا يتوفر في أيام أخرى، قد يتلف المال، وقد تأتي نفقات في غير الحسبان تقضي على المال. ومن جهل الإنسان وسفهه أنه إذا كثر المال في يده صار يسرف النفاق، يقول الحمد لله الدرج مملوء والمخبات مملوء، نعم، والبوق مملوء، ثم كما قال العامة يخطب بالرماد ولا يسمع، نعم، ما يهم، هذا خطر. نقول الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب وتصدق في غير سرف ولا مخيف. ليس من الحكمة إذا توقع عندك المال أن تسرف في إنفاقك، بل كن معتدلا وأنفق بالمعروف. طيب، نكمل البقية إن شاء الله في المستقبل. نعم، نعم. الظاهر ان ما يستعمل الحق كذلك يحرق بقدر النفقه ويكون في فائده لصاحبها. نعم.
الذي
يصبح لا يشتغل نفقه
في
دينه. إذا
كانت
عين مقرونة في إيش؟
إما بنقص
قيمة
أو
إذا كانت إيش؟ استعمال
عين
مقرونة. إيه نعم.
إذا استعملها نقص قيمة.
نعم. الظاهر والدم ما يستعملها. نعم. لا السيارة. الغير ما يستعملها خالد. أصبروا علينا شوي. ما كمل الفوائد. نعم.
إذا كان مسافرين اثنين وأعطاه راهن بعدين وصل مثلا المدينة أنكر هذا أقرب حاجة ما تزين
كيف؟
يعني وصل المدينة
زيد وعمر
زيد وعمر مثلا
استبان زيد من عمر وأهانه عمر
يعني
ساعد
وصل المدينة
نعم فقال
أنكر عمر قال ما تزين إنك بس واخذ ساعد يعني أخذها
بالقوة
مثلا يعني
ينكره. طيب وش تقولون في هذا؟ إذا أنكر أنكره يقول ما أخذ ساعة ولا يبقى ساعة لأن
الناس مثلا يعرف أن هذه الساعة
يعني عنده بين إذا يحتاج في هذه الحال على قواعد قاعدة المذهب يحتاج إلى بين لأن ما ادعاه المستدين محتمل ولكن الصحيح انه يرجع في ذلك الى حال المتداهيه يعني القران فمثلا لو ان واحد هذا الذي كان اخذ ساعه اتهم بها رجلا عدلا طيبا خيرا